بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. كما قلنا مرارا وتكرارا، العقيدة هي أساس الدين، وحينما يكون الأساس صحيحا لا يخشى على بناء الدين، حتى لو تأثرت قليلا بعض الفروع يبقى الأساس متينا. اليوم بحثنا بعنوان: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يمكن أن يكون هناك أي وجه من وجوه المشابهة بين المخلوق وخالقه؟ الإنسان يعيش بسبب نفسه وتراكمات تصورات حالات من الوهم، ولا تسلم عقيدته حتى يتخلص من هذه الأوهام. إذا كنت تصلي ولا تعرف لمن تصلي ومن هو الذي تصلي له، هذه إشكالية كبيرة. تعالوا حتى نقرأ هذا النص القرآني وهو يحكي عن أهل النار، نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يصف لنا مشهد الاختصام داخل النار: وبرزت الجحيم للغاوين الذين غوت نفوسهم، تعلقت بمشتهياتها وخالفت أمر ربها. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. واحد كان يعبد ماله، واحد كان يعبد هواه، واحد كان يعبد غريزته، واحد كان يعبد شهرته. هناك من يعبدون الأصنام الحجرية، وهناك من يعبدون أصنام معنوية موجودة داخل بواطنهم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى جانبا من الضلال الذي يقع فيه الإنسان وينحرف بسببه عن النهج القويم. إذ نسويكم، حينما تحصل هناك مساواة باطنة في الأوصاف في الأفعال. يا أخوانا القضية خطيرة، الإنسان ربما يمر ببعض الأحوال يخاف من المخلوق كما يخاف من الخالق، ربما يرجو المخلوق كما يرجو الخالق، وهناك من يخاف من المخلوق أشد من خوفه من الخالق، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه قضية ربما الإنسان يتعلم كيف يصلي، كيف يبيع، كيف يشتري، لكن الأصل الكبير الذي به نجاته: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إشكالية كبيرة عندما يخاف من المخلوق ويخاف من الخالق برتبة واحدة، أو عندما يخاف من المخلوق أشد من خوفه من الخالق. هذه إشكالية. إذن ليست القضية قضية أن يتصور هل مولاه هو كالأشخاص، وجهه كوجوههم ويده كأيديهم، هذا التجسيم اسمه، لكن هناك صورة أخرى يعيشها الإنسان في واقعه عندما يسوي بين المخلوق والخالق في الأفعال. الحالة الأولى نوع من التشبيه والتجسيم والتسوية في الذات، لكن هناك أيضا مشكلة يعيشها الإنسان وهي التسوية في الأفعال. تعالوا حتى نرى في القرآن الكريم بعض النماذج الواهمة الجاهلة التي وقعت في هذا التخليط. على سبيل المثال في سورة البقرة نقرأ قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا الملك الذي عند نمرود لم يكن نمرود هو الذي صنعه، لا يوجد ملك يصنع ملكه، لا، الله هو الذي يعطي الملك. يقول قائل: لكن نحن رأينا هذا بانقلاب عسكري حصل على الملك، وهذا بالانتخابات، وهذا بسعي طويل سياسي وحزبي وكذا وإلى آخر ما هنالك. نقول: كما تكونوا يولى عليكم. مجتمع المدينة لما كان أحسن المجتمعات كان الذي يحكمه هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أغلبية المجتمع كانت متوجهة إلى الله. يعني اليوم عندما نقارن بين ما كان عليه أهل مكة وما كان عليه أهل المدينة، أهل مكة كانت الأغلبية مشركة تعادي الله، إنما الأغلبية كانت في المدينة المنورة أغلبية متوجهة إلى الله. لذلك سئلنا كثيرا وسائل إعلام غربية ومحلية وإلى آخره: هل أنتم مع ديمقراطية؟ قلنا: لا نعارض، نحن عندما نسعى لإصلاح المجتمع حتى تكون أغلبية المجتمع صالحة، عندها أغلبية المجتمع الصالحة ستنتج من هم يجانسون هذه الأغلبية ويديرون مخاليد الأمور. المشكلة اليوم هي في فساد الضمائر، المشكلة هي في فساد المعاملات، المشكلة هي في فساد الأحوال، المشكلة هي في فساد الإنسان. لذلك عندما تكون حالة الفوضى بالأصل هي حالة المجتمع، لا يستغرب عند ذلك أن يفرز هذا المجتمع فوضى تديره، فوضى في المجتمع، والذي يدير هذا المجتمع فوضى. إذن انظر: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك. الله هو الذي أعطاه الملك. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هو يعرف هذا الجاهل، يقول له: فعل من أفعال ربي. إذا أردت أن تعرف ربك في أفعاله فمن أفعاله قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. نمرود واقع في التخليط، ايش قال؟ قال: انا احيي واميت. هذا نوع من التسوية، الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت وانا احيي واميت، اعفو عمن اشاء واقتل من اشاء. انظر الوهم والتخليط. فانتقل به سيدنا ابراهيم الى مثال اكبر حتى يستوعب: الذي يحيي على الحقيقة هو الله وانت سبب، والذي يميت على الحقيقة هو الله وانت سبب، أنت بيد الله وأنت لا تشعر. فحينما تقتل الذي خلق هذا الفعل إنما هو الله وأنت لا تشعر، فتوهمت. هذا الوهم أوقعك في علة كبيرة هي التسوية بينك وبين رب العالمين. قال: أنا أحيي وأميت. انتقل به في المثال، سيدنا إبراهيم صاحب حجة، انتقل به إلى مثال أوسع: إذا كنت أنت الذي تفعل وفعلك يساوي فعل الله، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، هو لا يساوي فعل الله ولا يشابهه، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذي يظلم نفسه، إن الشرك لظلم عظيم. تعال حتى نرى نموذج آخر في القرآن الكريم من وقعوا في التخليط هذه التسوية. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فرعون يتصور أن رب العالمين شخص جالس على كرسي في السماء، فهو يريد أن يتعرف
إلى هذا الإله الذي يشابه المخلوقات لكن يمكن يكون أكبر شوي. هذا الوهم الذي جعله يطلب من هامان أن يبني له صرحا يرتقي فيه في السماء لعله يرى إله موسى. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا عندما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وعندما قال وهو معكم أينما كنتم. تريد مولاك؟ مولاك هل هو بعيد عنك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تفضلوني على يونس بن متى. طيب سيدنا رسول الله هو سيد الأنبياء وهو سيد العالمين وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم، فما معنى هذا الحديث لا تفضلوني على يونس بن متى؟ ما وجه هذا الحديث؟ أين هي المشكلة التي عالجها سيدنا رسول الله في هذا الحديث؟ قال لأن الإنسان عندما يقارن بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا يونس يقارن بين اثنين، واحد قال لا إله إلا أنت وهو فوق سبع سماوات، واحد قال لا إله إلا أنت وهو في أخفض نقطة في قعر البحار. فقد يتوهم أن الذي هو فوق سبع سماوات أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى ممن هو في قعر البحار. فداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلة بقوله لا تفضلوني على يونس بن متى، لأننا وقفنا في محل المناجاة على التساوي وخاطبنا إلها قريبا منا واحدا. لا تفضلوني على يونس بن متى. انظر منزلة من يعرف ربه ومنزلة الجاهل. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، صد عن الحقيقة وعن طريق إلى الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يماثل مخلوقاته. انظر إلى الأمثلة في القرآن من وجوه المساواة التي قد يقع الإنسان فيها. إيش بيقول؟ أنا لي هذه الأرض، لي هذه الدار، لي هذه الأموال، لي هذا ادعاء الملك. الله سبحانه وتعالى يقرر أن الملك له وحده وأنه وحده هو المالك. والله سبحانه وتعالى جعل كل هذه الأشياء كالعارية، يعني باللغة الحلبية عييري، وجعلك مستخلفا وأمينا ووكيلا وكأنك خازن أو أمين صندوق. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب هذا مالي أنا أخذته واشتغلت في المصنع في المعمل حتى جمعت ثروة كبيرة وتعب. قال هذا مال الله، لكن الله سبحانه جعلك أمينا عليه وسيسألك من أين أحضرته وكيف أنفقته، أين الملك التام؟ إذن أنت مؤتمن على هذا المال، فإذا ادعيت وتوهمت أنك أنت المالك والله مالك يحصل تساوي. انظر الآن في القرآن الكريم ما قاله الذي جمع ثروة كبيرة، مين؟ قارون. قارون إيش قال؟ على علم عندي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا بعلمي أنا المؤثر، أنا الذي بشطارتي وانفرادي بالفهم والعبقرية والذكاء جمعت. فهذا ليش عم تحكوا وتقولوا لك وما إلك؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. فرعون ماذا قال؟ سبحان الله، القرآن الكريم كان يقارن كثيرا بين فرعون وقارون. إن فرعون وهامان وقارون، وكأن هذا هو رد مباشر على أدعياء القومية. ليه؟ لأنه إن قارون كان من قوم موسى. وفي نفس الوقت يحكي لنا الحق سبحانه وتعالى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، الذين يدعون أن القومية هي التي تحرك الشعوب متوهمون المبادئ. اليوم في خطبة الجمعة قلت الصراع ليس هو صراع حضارات كما يزعمون، ولا حوار حضارات، ولا صراع ثقافات، ولا حوار ثقافات، إنما القرآن الكريم اختصر القضية كلها عندما بين أن الصراع هو صراع بين حق وباطل بس، ما فيه، ليست القضية صراع عرب وأمريكان، عرب وأكراد. هذا مما يراد لنا أن نقع في فخ ينصب لنا. الصراع ليس صراع قوميات، ليس صراع أعراق، الصراع صراع حق وباطل. قد يكون هناك شخص صيني، وقد يكون هناك شخص أمريكي وهو ولي من أولياء الله ومن أهل الحق، وقد يكون هناك إنسان عربي لكنه ضال مضل في قعر جهنم. صراع ليس صراع قوميات. تبت يدا أبي لهب، أبو لهب هاشمي قرشي، لكن في الوقت نفسه سلمان منا آل البيت. إذن هذه القضية التي الآن يحاولون ترسيخها ليقولوا هناك صراع بين الشرق والغرب. من قال هذا؟ أنا ذهبت إلى الغرب، وذهبت إلى الشرق، وذهبت إلى الشمال، وذهبت إلى الجنوب، وجدت حيثما أذهب يوجد أهل حق وأهل باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحق سيتشعر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني يعم الكرة الأرضية كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يبلغ ما بلغ الليل والنهار. إذا الصراع هو صراع بين الحق والباطل، ليس إلا هذا. إذا قارون في صف فرعون، مع أنه فرعون من الأسرة الفرعونية وقارون من بني إسرائيل، لكن اشتركا في أنهما واهمان، أنهما ضالان، أنهما من أهل الباطل. ومؤمن آل فرعون اشترك مع موسى الذي هو من بني إسرائيل في أنهما من أهل الحق. هذه هي قواعد الإسلام. كلما اجتمعت مع غربي أو شرقي أقول لهم إننا مدعوون إلى أسرة إنسانية واحدة. ثقافة الإسلام تصدر ثقافة الأسرة الإنسانية الواحدة، أسرة إنسانية واحدة. هذه الأسرة فيها احترام للإنسان حتى لو كان مخالف في العقيدة، حتى لو كان يخالفنا في العقيدة. مخالفته في العقيدة هذا يعني أنه عرض نفسه للعقاب في اليوم الآخر. هكذا أسس الله سبحانه وتعالى قواعد المجتمع الإنساني، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. شخص يخالفك في العقيدة ضال مضل، لكن لا يقاتلك في الدين ولا يخرجك من ديارك، يأمرك الله أن تحسن إليه مع أنه مخالف. هذه قواعد ثقافتنا. إذن نحن نعتقد أن كل من هو على وجه الأرض هو من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة أمة دعوة وأمة إجابة. فمن دخل في الإسلام فهو من أمة الإجابة، ومن لم يدخل في الإسلام فهو من أمة الدعوة. إذن كل من على وجه الأرض بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إما أنه من الأمة المعرضة عن رسول الله، وإما أنه من الأمة التي أجابت رسول الله. هذا هو الذي نحمله من ثقافة. لا نصدر ثقافة التطرف، إنما نصدر ثقافة العيش الإنساني. لكن الذي نعيشه الآن ليس هو صراع ثقافات، إنما هناك باغي يريد أن يأكل الضعيف، هناك معتدي يريد أن ينشر إمبراطورية طغيان وعدوان، بيدخل على العراق، بيدخل على فلسطين، بيدخل على أفغانستان، ما بيترك مكان إلا ويهدده ويريد أن يذله ويريد أن يبسط ثقافة العولمة، وليست ثقافة في الحقيقة، إنما يريد أن يبسط بغي العولمة، لأن العولمة لا تستحق أن تكون باسم ثقافة بغي، إنما هو أن يأكل القوي الضعيف. إذن عندما نرى هذه القيم والتساوي بين ضال اسمه قارون وضال اسمه فرعون، إيش قال فرعون؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ والله سبحانه وتعالى يقرر الحقيقة، من نصدق؟ الضال الواهم قارون وفرعون، أم نصدق الذي خلق الأكوان والذي نظم الأكوان والذي أبدع الأكوان؟ يقول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، إذن لمن هذا الملك؟ لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يتوهم فرعون أنه يملك، يتوهم فرعون أنه يتساوى في الملك، والله يقول لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الذي يكون هذا شأنه ألا يستحق أن يكون الملك له؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني من آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة خلق كل هؤلاء وبعثهم كخلق نفس واحدة بالنسبة لله، ويوم القيامة يحاسب الجميع في وقت واحد، ما في دور. اليوم إذا كان بده يقدموا على وظيفة صفوا على الدور، ليه؟ بيعملوا فحص مقابلة، في امتحان شفهي تلاقي الطلاب واقفين واحد ورا واحد. أما يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب كل الخلائق في وقت واحد، لأنه الله، ما في شيء اسمه مشغول بالنسبة لله. أنت لما بتحكي مع فلان بتكون مشغول عن غيره. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. من كان هذا فعله وهذا وصفه ألا يستحق أن يكون الملك له وحده؟ إذن عندما يقول فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر، إذن فرعون واهم ليس له ملك مصر، إنما هو مؤتمن وخائن للأمانة لأنه بغى ولأنه كان يستحي النساء ويقتل الأطفال والرجال. إذن هنا إشكالية إذ نسويكم برب العالمين أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي فهو يزعم أنه صاحب علم، والقرآن الكريم الذي هو كلام الله يخبر عن الله فيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. انظر إيش استعمل كلمة ما، يعني ما اندرج تحتها كل ما في البحر من سمك وحيوانات وسفن غارقة وأشلاء ورمال وذرات وجواهر، بل ويعلم كل قطرة من قطرات المياه الموجودة داخل هذا البحر، وكم هي نسبة الملح في كل قطرة، وهو الذي جعل داخل البحار أنهار عذبة، ويعلم سبحانه وتعالى كل ذرة، ذرة الأكسجين مع ذرتين من الهيدروجين اللي اتحدوا مع بعض حتى صار الماء، كل هذه الدقائق. وقارون يقول على علم عندي، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبعد هذا يكون الذي يخلق كالذي لا يخلق، ويزعم هذا الواهم الضال ويقول على علم عندي. إنما هي المشكلة الأولى التي ذكرناها في مبتدأ هذا المجلس المبارك، تالله يقسم أهل جهنم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، كنا في ضلال. ويقسمون في نار جهنم، يقسمون أنهم كانوا في ضلال شديد الوضوح، لكن كل هذا الضلال الواضح عندما يعمل قلب لا يراه الإنسان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلا أنه في الدنيا كان أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. إيش يعني أعمى؟ يعني أعمى ما بشوف بعينه؟ لا يرى بقلبه. الحق واضح، الملك المنفرد بالملك هو الله وحده، والخلق مماليك في قبضة الله سبحانه وتعالى. العليم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وعلمك هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. فلما رأيت فيك بعض علم خلقه الله سبحانه وتعالى فيك، جعلت علمك كعلمه، جعلت قدرتك كقدرته، جعلت فعلك كفعله، جعلت وصفك كوصفه، ما هذا الوهم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا الحقيقة خلاصة، فقال سبحانه: يا أيها الناس. تحبوا تعرفوا؟ يا أيها الناس، إذا أردتم معرفة من أنتم حتى لا تقعوا في وهم إذ نسويكم برب العالمين، حتى لا تقعوا في المشابهة، في ضلال التشبيه والتجسيم، في ضلال توهم فعل الحق كفعل الخلق. يا أيها الناس، خطاب ليس للذين آمنوا فقط ولا للذين أسلموا، لكل الناس. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. تريدوا تعرفوا مين أنتم؟ بطاقة شخصية، كل واحد شيء بطاقة شخصية بس يفهمها بس يقرأ. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، يعني أنتم في غاية الافتقار، أنتم في غاية الاحتياج، أنتم في غاية الفقر إلى الله. أنت في لقمتك التي تدخلها إلى فمك وبتبلعها وبتدخل للمعدة بكل حركة يتحرك هذا الجهاز الهضمي، محتاج إلى الله. بل كل خلية من الخلايا داخل هذا الجهاز الهضمي محتاجة إلى الله. هذه الرئة اللي عم تشتغل وبتتنفس وبتاخذ هواء وفارق ضغط وعضلات إلى آخر ما هنالك، من الذي يحركها؟ هذا القلب. الآن الطب لما درسنا في الكلية كانوا يدرسونا حركة القلب ذاتية. شلون هي ذاتية؟ في شيء اسمه ذاتي؟ ما بيصير ذاتية. سبحان الذي حركه، سبحان الذي حركه. كنت يوم من الأيام أقوم بمقارنة بين كتب أطبائنا القدامى مثل الطبري مثلا في فردوس الحكمة، وما يكتب اليوم مترجما أو بالروح المادية الغربية، تجد أن الأطباء لما كتبوا الطب في العصر الإسلامي الذهبي تجد أنه كان يربط كل شيء بخلق الله. كنت أتعجب، فإنه يولد بإذن الله، عبارات. فإن أخذ هذا الدواء فإنه يشفى بإذن الله. فإن تناوله في الوصف الفلاني يشفى إن شاء الله. تجد وهو يتحدث عن تخليق الإنسان كيف يربطه بفعل الله. الآن هذا مفقود في جامعاتنا. يعني أنا لا أتحدث عن أوروبا التي سارت على الدين وقالت نفصل الدين عن الحياة، وأصبح هناك صراع بين الكنيسة والمختبر. نحن نتحدث عن مجتمعاتنا التي تقول نحن مجتمعات إسلامية التي فيها القرآن الذي يتحدث عن تخليق النطفة والعلقة والمضغة، القرآن الذي يدفع الإنسان إلى البحث. لكن ثقافتنا في جامعاتنا ثقافة إلحادية. هذه حقيقة، ثقافة إلحادية تغفل القيمة الإيمانية إغفالا تاما. لكن لم يحصل هذا عند علمائنا الذين كانوا يجمعون بين قراءة الكون وربطه بالله. اقرأ باسم ربك، فكانوا يقرؤون الطب ويقرؤون الفلك ويقرؤون الفيزياء ويقرؤون الرياضيات باسم الله. نحن اليوم بسبب الارتباط الذي حصل بالمادية الغربية وعدم التمييز بين ديننا الذي يدعو إلى العلم والكنيسة التي أحرقت العلماء في يوم من الأيام فسارت أوروبا على كنيستها. نحن أمة العلم، ثقافتنا ثقافة العلم، ثقافة البحث. انظروا ما في السماوات وما في الأرض، ثقافة يحركها القرآن، يطلب منا أن نسير في الأرض حتى ننظر حتى نكتشف. هذا هو ديننا. فلماذا تكون كتبنا بالصفة الإلحادية؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، بحركة قلبك مفتقر إلى الله، برزقك مفتقر إلى الله، بطعامك مفتقر إلى الله. أنت ما جئت إلى هذا المسجد إلا لأن الله أراد أن يكرمك، لأنك تجتمع في مجلس إيمان. هذا مجلس إيمان نتدبر فيه كلام الله، نقوي إيماننا. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن أنت في فضل عظيم، في كرم، فكيف تحركت إلى هذا المسجد؟ بإعانة الله، بخلق الله. رحم الله الشاعر الذي قال: والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. يعني أنت كنت معزوم على عزيمة ربانية مو بإيدك، فضل من الله. لذلك ماذا قال سيدنا شعيب؟ قال: وما توفيقي إلا بالله. وما معنى التوفيق؟ خلق الطاعة. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. إذن البطاقة الشخصية للناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أنت محتاج في كل لحظة في كل نفس، حتى لو رأيت أنك لا تشعر بالاحتياج، العلة في شعورك. لذلك في الحكم العطائية أنا أنصحكم بقراءة الحكم العطائية المتن، لأنه كتاب راقي جدا جدا جدا، روح العقيدة في هذا الكتاب. يقول: العارف لا يزول اضطراره، العارف لا يزول اضطراره، ولا يبقى مع غير الله قراره. يعني عادة أنت إمتى بتشعر بالاضطرار؟ أنت فجأة تعاني من أزمة، كانت هذه الأزمة مالية، كانت هذه الأزمة أنت في البحر، صار في موج، صار في عاصفة، صار في إعصار، صار في صواعق، صار في كوارث، تشعر بالاضطرار. هذا عام في جميع الناس. أما العارف يعني الذي ذاق قلبه معنى معرفة الله، فإنه في كل نفس من أنفاسه مضطر إلى الله ويشعر باضطراره. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني في وقت دون وقت ولا في كل الأوقات؟ لا، في كل الأوقات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا وصفكم. والله هو الغني الحميد، فكيف تكونون كالذي خلقكم؟ كيف يكون الفقير كالغني الحميد؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نقرأ: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفهمنا قضية استحالة مشابهة الخالق للمخلوق بهذه الأمثلة، فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، واحد اشترى سيده بالمال لا يملك شيئا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ هل يستوي هذا العبد المملوك المشترى مع سيده الذي ملك المال؟ هذا مثال ضربه الله لنا حتى نرتقي بعقولنا فنقول: إذا كان هذا العبد وهو مخلوق لا يستوي مع سيده المخلوق، فكيف يمكن أن يستوي المخلوق مع خالقه؟ الله أكبر. الحمد لله، قال بعدها الحمد لله. إذن نتيجة هذا المثال الثناء كله على المالك الواحد، على الخالق الواحد، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أتى بمثال ثاني فقال: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني واحد عبد، هذا مثال آخر، لكن مو بس عبد لا يملك، أخرس وهو مشلول في كل قوى وهو كل على مولاه عالي، مولاه الاصل انه العبد يخدم سيده، لكن هو في العكس، السيد هو الذي يقوم بخدمته لانه مرضان اخرس ما بطلع معه شيء، عاجز مشلول، وهو كل على مولاه ما بطلع بايده شيء، معتوه، ما عنده فكر، ما عنده نظر، ما عنده حكمة، أينما يوجهه لا يأتي بخير، ما بطلع منه أبدا شيء، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ شخص حكيم عالم فهيم عنده كل الإمكانيات والملكات، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ما معنى هذا المثال؟ هذا مبالغة في المثال. أول مثال قال عبد وسيد، واحد لا يملك واحد يملك، هل يستويان؟ قلنا لا يستويان، إذن فكيف يستوي المخلوق مع الخالق؟ واضحة. ثم بالغ في المثال فقال واحد ما بطلع بإيده شيء، أخرس، أحمق، أبلى، يمكن أن يستوي هو مع من كان عليما حكيما؟ قلنا لا لا لا، هذا أوضح، هذا في المثال أوضح كثير. إنه سبحانه يريد أن يرسل لنا رسالة يقول فيها: إن تكلمتم فالذي أنطقكم هو الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إن تكلمتم فهو الذي أنطقكم، وإن أبصرتم فهو الذي بصركم، وإن مشيتم فهو الذي حرككم، وإن أعطيتم فهو الذي أعانكم. فكيف يكون الذي لا يخلق مثل الذي يخلق؟ أنت كل على مولاك، أنت عال على مولاك، لكن العجيب أنه عم تتمنفخ رغم كل هذا، رغم أنه هو الذي يمدك، وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ومع ذلك عم تتمنفخ، ومع ذلك تتطاول، ومع ذلك تتكبر. يا الله، أنت إذا كنت بتفهم تلتزم حد عبديتك، تلتزم حد حاجتك، تلتزم حد فقرك، لتقول: أنت يا رب الذي تعينني،
أنت الذي تمدني. واحد نبي من الأنبياء حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أمته فوجد أنه بلغوا من العدد 70,000. صار يفكر والله معناتها منيح اشتغلنا منيح دعونا إلى الله، 70,000 واحد آمن من أمته. فكأنه رأى لنفسه أنه معناتها يعني الحمد لله جهدنا أثمر. فاستيقظ في الصباح فرأى أن الله قد سلط عليهم مرضا فماتوا جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي هذه القصة ثم يعقب عليها ويقول أما أنا فأقول اللهم بك أصول وبك أجوز. هذه الحكاية يحكيها نبأه الله بخبرها وحكاها لنا ثم قال أما أنا فأقول اللهم بك أصول وبك أجود. أنا ما عنديش أبدا. قالوا عندما ظلت ناقة رسول الله أنت تأتينا بخبر من فوق 7 سماوات بنزل جبريل يجيب لك الأخبار، ناقتك تضيع ولا تعرف مكانها. انظروا يا أخوانا الموقف كم هو حرج. يسأل رسول الله أنت بتخبرنا اللي في السماء الأولى وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة وفي المكان الفلاني وعندك العلوم الكثيرة أنت نبي الله وتضيع ناقتك. هذا اختبار يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البطاقة موجودة عنده، فورا رفع البطاقة قال لا أعلم إلا ما علمني ربي، لا أعلم إلا ما علمني ربي. بطاقة جاهزة. اليوم تقول له لفلان ما شاء الله والله أنت يعني تعبت كتير وجهدك أثمر، طبعا معلوم لك مثلكم أنا سهرت الليالي من الصبح الساعة 6 أفيق من الصبح وأشتغل، وين أنا وين أنتم؟ نسي البطاقة. لو أنه كان يفهم كان ينبغي أن يقول الحق سبحانه وتعالى وفقني فكنت أخرج في الصباح، أعانني هداني فهمني علمني أرشدني. شايفين اللغة؟ هذه لغة بطاقة حاضرة. لو أجوا لعند المرافقة اللي بمشي مع الرئيس وقالوا له ما شاء الله انت حاكم سوريا، قال لهم معلوم ايش بيعمل فيه الرئيس. هذه مشكلة. نحن نعيش مجرد ما واحد قيل له ما شاء الله على علمك معلوم، ما شاء الله على شطارتك معلوم، ما شاء الله على حكمتك معلوم، واذا انتفخ ونسي البطاقة الشخصية. يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله. لو بفهم قل لا 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 أنا ما عندي علم، إنما الذي علمني هو الله، ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء. يا الله هذه هي الحال التي يكون فيها الإنسان مقبولا عند الله. فإن أنت نازعته أعرض عنك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أن تنازعه في وصف من أوصافه. وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما في مكافئ ولا من وجه من الوجوه. وقال سبحانه ليس كمثله شيء. وفي صحيح البخاري يقول سيدنا عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ دلني يا رسول الله على أشد أنواع الذنوب. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له مكافئ تسوي بينه وبين أحد من مخلوقاته ولو بشيء واحد. قال أي الذنب أعظم؟ هذا في صحيح البخاري. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني تسوي ولو من وجه بين من يخلق ومن لا يخلق. قلت إن ذلك لعظيم، يعني ذنب عظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. الإجهاض. كان في الماضي يقتلوا
الأولاد بعد ما يولدوا. اليوم بقتلوا الأولاد قبل ما يطلعوا على الدنيا. هذا ذنب عظيم يقع فيه الناس. وقال لك أولادي كتروا، لك هي شغلتك أنت اللي خلقته. أذن لك الحق في العزل، يعني قبل أن يتخلق، قبل أن يحصل هناك حمل، لكن بعد ذلك ما عاد لك شغل، لا تتدخل خلاص. وأنا مع فتوى السادة المالكية في تحريم الإجهاض من اليوم الأول، هذه فتوى المالكية، وهي فتوى بعض الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وبعض الحنابلة. أنا هذا ما أفتي به بعد أن درست النصوص دراسة مطولة من منظور الطب ومنظور الفقه ومنظور القرآن ومنظور الحديث الذي أنا مسؤول عنه أمام الله. إذا سئلت أقول لا أفتي إلا بما أفتى به هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم، تحريم الإجهاض من اللحظة الأولى. بعد أن حصل الحمل ما عاد لك شغل. ولي من القرآن الكريم، الله سبحانه وصف الماء بأنه ماء مهين، لكنه عندما تحدث عن لقاء النطفة بالنطفة، ما تقولوا بويضة ونطفة، الآن الغرب يقول بويضة ونطفة، لكن سيدنا رسول الله علمنا قال نطفة ونطفة، نطفة رجل ونطفة امرأة. الخلية الجنسية سماها رسول الله نطفة رجل ونطفة امرأة. لكن لما كانوا اللي عم يكتبوا الكتب في جامعاتنا ما بيقرأوا ما قاله من خبره الله ونبأه بقلد الغرب، خلاص بويضة ونطفة. على كل، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني أول اختلاط يحصل بين النطفة والنطفة اسمها نطفة إيش؟ أمشاج. لسه ما في لا مخلوق لا جنين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الله أكبر. فجعلناه، هذه الفاء للتعقيب، فجعلناه سميعا بصيرا. يا الله، نطفة أمشاج يحكي عنها القرآن، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ما بيكفيك هذا النص؟ لكن هناك قال ماء مهين، يعني ما له قيمة. الماء وحده قبل أن يلتقي الماء بالماء ما له قيمة. على كل، اللي بده يفتي غير هيك يفتي ويلقى الله على فتوى. قلت هذا بحث مطول، ما خرجت بهذه النتيجة إلا بعد دراسة مطولة جدا تقارن بين الطب والفقه ونصوص القرآن ونصوص الحديث. قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، أنت الذي تطعمه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، نعوذ بالله. والزنا يا أخواننا ليس هو فقط زنا الفرج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين تزني. أختم بحديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني أعطينا مختصر عن مولانا سبحانه وتعالى، انسب لنا ربك. فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث. وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، يعني الذي يخلق لا يكون كالذي لا يخلق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.